أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكلامنا في المقام الثاني في التحافظ المدعى بين الروايات. تكلمنا فيما سبق عن التحافظ المدعى بين روايات الطائفة الأولى. الآن ندخل في روايات الطائفة الثانية. أيضا قدمنا التحافظ بين روايات الطائفة الثانية. روايات الطائفة الثانية تقدم هي عبارة عن أربع روايات. ثلاثة من هذه الروايات ترتبط بالشفعة، بباب الشفعة، وواحدة من هذه الروايات ترتبط بالمنع فضل الماء. منع فضل الماء يعني الماء الفاضل، الفاضل هذا منعه عن الغير، هي كأنه تمنع من هذا. أما روايات الشفعة الثلاثة فهي عبارة عما رواه الشيخ الكليني بسنده عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، هذه موجودة في الجزء الخامس في صفحة 280. الحديث الثالث مئتين وثمانين. الحديث هذا حديث الرابع في صفحة 280، محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عطبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا رفت الأرث وحدت الحدود فلا شفعة. لأن الشفعة تكون في شنو؟ في الحصة مشاعة. أما إذا حدت الحدود قسمت، رفت يعني وضع الحد بين الأراضي في الأراضي، نفس المعنى، فلا شفعة. هذه الرواية بها أقوية نقل الإمام الصادق عليه السلام ينقل أقوية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. القضاء الأول هو قضاء بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، الواحد. الشيء الثاني قضاء بأنه لا ضرر ولا ضرار، يعني مثلا ما قال قضاء، يعني ما عبر عنها بالقضاء. الأولى قال قضاء رسول الله بالشفعة كذا، بعدين يقول شنو؟ وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا رفت العرق وحدت الحدود فلا شفعة. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية هي ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه في الجزء الثالث في صفحة 45، في باب الشفعة الحديث الثاني. قال: وروى عقبة بن خالد، يعني بدأ الحديث بمن؟ الراوي المباشر اللي هو عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، نفس ما ذكر الشيخ الكليني، وقال لا ضرر ولا إضرار، وقال الصادق عليه السلام، هنا الثالث نسبه علما إلى الصادق عليه السلام، وقال الصادق عليه السلام إذا أرفت الأرف، هنا خلي همزة مو إذا رفت الأرف، إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. هاي الرواية الثانية. الشيخ الصدوق ما ذكر طريق في المشيقة في الفقيه إما إلى عقبة ابن خالد، هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة اللي ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء السابع في صفحة 174 ظاهرا، 164. الحديث الرابع، الشيخ الطوسي سند هذا محمد بن يحيى، هو عدى طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى، محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال، نفس المذكور في سند الشيخ كليني، عن عقبة بن خالد، يكاد يكون شبيه بسند الشيخ الكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. هذا اللي نقل الشيخ الطوسي مشابه لعله تماما مع ما ذكره الشيخ الكليني في الكافي، يعني اثنين قال في الأول قضاء قضاء، في الثاني قال وقال لا ضرر، وقال إذا حدت الحدود إلى آخره. هذه الروايات الثلاثة التي هي تشكل الطائفة الثانية، جزء من الطائفة الثانية، والتي وقع فيها هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرر، وردت فيها هذه القاعدة. تقدم سابقا أن هذه الرواية غير تامة سندا، كلها غير تامة سندا. سلاكن نجير محمد بن عبد الله بن هلال غير موفق، وعقبة بن خالد نفسه أيضا ما قدر على وثاقته، أما ما قدر يواضع على وثاقته. فمن هنا يظهر أن المحاولة اللي بعضهم ذكر أنه صحيح أن الشيخ الصدوق لم يذكر طريقه إلى عقبة بن خالد في المشيقة، لكن يمكن التعويض عنه بما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست، عندما ذكر عقبة بن خالد ذكر طريقه في الفهرس إلى عقبة بن خالد، وكان طريقه يمر بالشيخ الصدوق، يمر طريق الشيخ الطوسي إلى عقبة بن خالد يمر بالشيخ الصدوق، معنى أن الشيخ الطوسي يروي عن عقبة بتوسط الشيخ الصدوق، يتوسط الشيخ الصدوق، بس التعويض معناه نعوض طريق الشيخ الصدوق اللي هو مجهول عنه ما نعرف شنو بهذا الطريق اللي ذكره الشيخ الطوسي. نقول أن الشيخ الصدوق له طريق هو عبارة عن كذا، عن فلان عن فلان عن فلان، كما ذكره الشيخ الطوسي شنو شنو في الفهرس. الشيخ الطوسي يقول أنا أروي هذا الكتاب عن فلان عن فلان إلى أن يصل الشيخ الصدوق،
شيخ الصدوق عن من؟ عن فلان عن فلان عن فلان عن عقبة ابن خالد. فنعرف أن طريق الشيخ الصدوق إلى عقبة ابن خالد هو
هذا. نأخذ المين من فهرس الشيخ الطوسي تعويض نحو من الحال تعويض.
يقول هذا ما ينفع حتى لو تم كبرويا، هذا ما ينفع في المقام. ليش؟ لأنه هو عقبة ابن خالد هو ما ثابت وثابت. وهكذا محمد بن عبد الله ابن إلى
على كل حال وقع الكلام في ارتباط قاعدة لا ضرر المذكورة في هذه الروايات بالحكم بالشفعة. أكو ارتباط بينهما ولا ما أكو ارتباط؟ بالحكم بالشفعة للشريك. عبارة أخرى أن الروايات أكو بها ظهور في ارتباط القاعدة بهذا الحكم في باب الشفعة أو ما بها ظهور. هذا السؤال يطرح ليش؟ لأنه هاي الروايات كأنه قاعدة لا ضرر ذكرت فيها بشكل كأنه مستقل عن شنو؟ عن الشفعة. قضاء بالشفعة في الأرضين وشنو؟ والمساكن. وقال لا ضرر ولا كان ما كل سواء بينهم. ما كل سواء. هذا قضاء وهذا شيء آخر. قضاء آخر. واضح. فأكو الرواية بها ظهور في الارتباط بين القاعدة وبين مسألة الشفعة أو لا. السبب في طرح هذا هو أن في الحقيقة أن بعض المحققين ذهب إلى أن جملة لا ضرر ولا ضرار لا يستفاد منها إلا النهي التكليفي عن الإضرار والضرر، ما به دلالة على ما يقولوه إلا أنها تدل على نفي الحكم ما قلت فيه نهي يستفاد منها الحرمة التكليفية للإضرار والضرر مو أكثر من هذا. هذا المحقق هو مرحوم الشيخ الشريعة الأصفهاني أحد علمائنا الأبرار الفقهاء، ذهب إلى ذلك في مؤلفة الكراسة ودرسالة في قاعدة وعرف عنه هذا الرأي. واللي ذهني أن المحقق النائي وافقه وافقه في أن المستفاد من هذه العبارة هو الحكم التكليفي ليس إلا. إذا قلنا الحكم التكليفي معناه كل ما بنيناه على قاعدة لا ضرر حاكمة للأدلة الأولية توجب اختصاص الأحكام الأولية بغير موارد شنو؟ بغير موارد الضرر إلى آخره. كل أحد يبقى ما يجي كل هذا مبني على أن مفاد القاعدة هو نفي الحكم فتختص الأحكام بغير موارد الشنو والضرر. ماذا قلنا؟ لا مفاد النهي التكليف شلون يحرم الزنا يحرم الكذب يحرم الغيبة هذا الأضرار بالغير يحرم الضرر حرام هذا مفاد. حينئذ يقال بأن الارتباط اللي طرحناه أنه هل ظاهر هاي الروايات أنه هناك ارتباط بين لا ضرر وبين الحكم في الشفعة في هاي الروايات، بناء على هذا اللي يقول المحقق شيخ الشريعة، حينئذ الارتباط يمنع من حمل الرواية أو الرواية الرواية عن أن يمنع من حمل لا ضرر ولا ضرار على الحرمة شنيع تكليفية كما يقول شيخ الشريعة، يمنع من هذا إنه إذا قلنا حرمة تكليفية بعد ما أكو ارتباط بينه وبين شنو بين شنو ذاك حكم في مورده، هذا هم حرمة تكليفية ليس إلا بالضرر والشنو والإضرار. إذا أكو ارتباط من نقدر نلتزم بالحرمة التكليفية كما يقول شيخ الشريعة، ولذا هو صب جهده على فك هذا الارتباط من ماكو ارتباط بين لا ضرر في هاي الروايات وبين الحكم بالشنو، فماكو ارتباط ما في علاقة، هاي حكم هاي حكم، أمران مستقلان مختلفان نقلهما. وإذا هو ركز على هذه المسألة أن الجمع بين هذه الأقضية في رواية عقبة بن خالد اللي هو كلها هو يرويها فقط واحد هو عقبة بن خالد، أن الجمع بين هذه الأقضية يقول من باب الجمع في الرواية مو من باب الجمع في المروي، مقصود هذا الجمع في الرواية يعني روايات مختلفة، هذه رواية هاي رواية هاي رواية، عقبة بن خالد شنو جمعها في رواية شنو واحد، جمعها في رواية واحدة، هذا معناه ما قلت بقى فيما بينها روايات مختلفة متعددة، وقد هو يقول بأنه قيلت في مجالس لعله متعددة من النبي صلى الله عليه وآله صدق في مجالس هذا الأمر أنه جمعت في رواية واحدة، سأما الإمام الصادق عليه السلام جمعها إمام الصادق جماعة فقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفاء بين الشركين وقال لا ضرر ولا ضرر وقال كذا وقال كذا إلى آخره جماعة، من باب الجمع في الرواية مو من باب الجمع في المروي، أن المروي هو مجموع، لأن المروي ليس مجموعا المروي متفرق، وإنما جمع في الشنو في الرواية، جمع في الرواية أكو فرق بين أن نقول أن الارتباط موجود يعني أن المروي ذكر لا شفعة قضى بالشفعة بين الشركاء وذيل هذا البيت بلا ضرر ولا شنو ولا ضرر، هذا معنى الارتباط، هذا معنى أنه ارتباط بين من بين لا ضرر ولا ضرر وبين شنو بين الحكم بيش بالشفعة. هذا جمع في المروي، المروي هو هذا المروي مجموعة هذا كلها مجموعة، هو روي بهذا الشكل، هو نقله بهذا الشكل، مو جمع في الرواية، ماكو روايات متعددة. على كل حال هو كما قلنا هو حاول أن ماذا أن يفك هذا الارتباط حتى يخلص إلى هذه النتيجة التي استظهرها من قاعدة لا ضرر، ويقول أن ظاهرها هو الحكم التكليف المحض وليس فيها دلالة على نفي الحكم شنو ضرري. والسبب في ذلك يعني في طرح هذا البحث أنه أكو ارتباط أو ما أكو ارتباط من لا ضرر من الحكم بالشفعة، السبب هو أن بعض المحققين استظهر من جملة لا ضرر إرادة النهي التكليف التحريمي عن الإضرار فقط، ومن الواضح أن الارتباط المشار إليه على تقديره يمنع من حمل القاعدة على إرادة الحرمة التكليفية، يعني كرت وافع بينهما، يعني هذا كأنه ذكرت كدليل على ثبوت حق الشفعة لمن للشريك. ليش تثبت حق الشفعة للشريك؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، هذا معنى الارتباط. وشلون نطبق هذا؟ شلون نكون دليل على هذا؟ لابد أن نقول بأنه شنو كما سيأتي، لابد أن نقول أن هذا باعتبار أن قاعدة تدل على نفي حكم شنو الضرري، نفي الحكم الضرري تطبيق واضح، سلطنة البائع الشريك البايع على بيع حصته المشاعة هذا فيها إضرار بشنو؟ بشريكه. فيها إضرار بمن؟ بشريكه. يعني يجيب لشريكه ما يعرفه، يبيع على واحد ويجيب لشريكه يصير في حصة مشاعة، حصة مشاعة، هذا إضرار بالشريك. قاعدة لا تنفي الحكم، هاي السلطنة تنفيها، ما عندك سلطنة على بيع شنو؟ حصته المشاعة، تنفي السلطنة. وهذا معناه ثبوت حق الشفعة لمن؟ للشريك. يعني الشريك بإمكانه أن يمنع من شنو؟ من هذا البيع، لأن هذا البيع والسلطنة على هذا البيع ضرار به، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. يعني شنو؟ أن الحكم الضرري شنو؟ منفي، نفي الحكم الضرري. هذا معنى الارتباط بينهما. فإذا قلنا أكو ارتباط، معنى أكون نفسر القاعدة نفي الحكم الضرري. يصير نقول بأنها تدل على الحكم التكليفي المحض. ومن الواضح أن الارتباط المشار إليه يمنع من حمل القاعدة على إرادة الحرمة التكليفية فقط، لأن الذي يثبت بذلك بالحرمة التكليفية هو حرمة الإضرار. هذا الذي يثبت بالحرمة التكليفية. اسمحوا لي أخذ كلمة. يثبت بها الحرمة التكليفية للإضرار، الإضرار حرام تكليفا، هاي الحرمة التكليفية. حرمة الإضرار بالشريك، فإذا كان بيع المالك، الشريك المالك اللي يريد يبيع، بيع المالك لحصته المشاعة فيه إضرار لمنه؟ بالشريك، كان حراما، كان بيعه شنو؟ حرام، هاي مو أكثر منها. فبيعه حرام تكليفا، مو شيء، هذا حرام تكليفا، هذا معناه بيعه حرام تكليفا، فيكون حراما تكليفا فقط من دون أن يثبت حق للشريك في منع المالك من الشنو؟ من البيع. بينما المقصود بالشفعة، مقصود بالشفعة هو إثبات حق للشريك في منع هذا البيع. والأكثر من هذا، الشفعة المفروض أنه شنو؟ أنه العين حصة المباعة تنتقل إليه بالثمن الذي شنو؟ الذي مسمى في البيع. لكن ليش باع حصته على الغريب؟ باع 100، هذا يتملك هاي الحصة بلا حاجة إلى بيع وعاقد. الشريك يتملك هذه الحصة بنفس الثمن المسمى في عقد البيع. هذا من عندنا نثبت هاي الأمور بليش؟ بمجرد الحرمة التكليفية. ما نقدر نثبتها بمجرد الحرمة التكليفية، لكن نقدر نثبتها كما سيأتي بماذا؟ بالحرمة، بتفسير لا ضرر ولا ضرار، لأن المراد بها هو شنو؟ نفي الحكم الضرري. بينما المقصود بالشفعة هو ثبوت هذا الحق، ثبوت حق منع المالك من الشنو؟ من البيع، منع من البيع. مو فقط هذا حرام سواه، لا، هذا له حق منع من البيع. وهذا لا يثبت إذا حملنا قاعدة على الحكم التكليفي، وإنما يثبت إذا حملناها على إرادة نفي الحكم الضرري، باعتبار أن سلطنة المالك على حصته المشاعة ببيع ونحوه فيها إضرار بالشريك، فيكون مرتفعا بالقاعدة، فلا سلطنة له على البيع إذا منع الشريك، فيثبت حق للشريك في منع البائع من الشراء. هذا هو الفكرة أساسا، هاي أن الحرمة التكليفية التي يقول بها هذا المحقق لا تنسجم مع وجود ارتباط بين لا ضرر وبين الحكم بماذا؟ بالشفاعة. هذه الفكرة. ومن هنا وقع السؤال أنه كيف يمكن الجمع بين حمل لا ضرر ولا ضرر عن الحكم التكليفي وبين إثبات حق الشريك في المنع من البيع. هو المحقق صاحب شيخ الشريعة رحمه الله عليه حاول هذا المحقق فك الارتباط بينهما، وادعى بأن ما ورد في هذه الروايات أيضا ثلاثة من الجمع بين لا ضرر ولا ضرار وبين الحكم بالشفعة ومنع فضل الماء إنما هو من باب الجمع في الرواية، من أفضل ما في رواية أخرى الرواية الرابعة لما قرأناها يجب أن من أفضل الماء إنما هو يقول هذا من باب الجمع في الرواية، بمعنى أن القاعدة صدرت منفصلة عن مورد الشفعة ومنع فضل الماء، لكن الراوي جمع بين رواية القاعدة وبين رواية الشفعة ورواية منع فضل، جمع بينها روايات متعددة، جمع بينها في رواية واحدة، وليس من باب الجمع في المروي، بمعنى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار هو جزء من قضائه في الموردين، جزء منه، مو أنه قاله شنو في بشكل منفصل. هذا جمع شنو في المروي، المروي هو هكذا، مو جمع في الرواية، المروي هكذا، المروي هو أنه هاي ذكرت في كذل للحكم بيش بالشفاعة. قبل أن نذكر مستدل به هذا المحقق على مدعى من فك الارتباط وعدم وجود ارتباط بين الجملتين، لا بد من الإشارة إلى احتمال أن يكون السبب، أو لا أنه هو الله أن السبب في هذه الدعوة، في دعوة المحقق شيخ الشريعة، أنه عدم وجود ارتباط بين هذه الجمل. السبب في هذا هو أحد أمرين، أحدهما ما تقدم من أن الارتباط وافتراض الجمع بين الأمرين من باب الجمع في المروي، يعني ارتباط، يعني أكو ارتباط، هذا الارتباط لا ينسجم مع فرض إرادة الحرمة التكليفية من فقرة لا ضرر ولا ضرر، وبدنا ما ينسجم ويا الارتباط. فإذا التزمنا بالحرمة التكليفية في لا ضرر ولا ضرر، كما هو التزم واستظهرها من العبارة، فبعد لابد أن يفك شنو؟ الارتباط. يعني ما ممكن الجمع بين الارتباط وبين شنو؟ بين الحرمة التكليفية، إرادة الحرمة التكليفية. الارتباط معناه أنه لابد أن نفسرها بذاك المعنى، أو معنى مناسب لي لكون تطبيق قاعدة لا ضرر على مورد الشفاء ينتج لنا شنو؟ ثبوت حق منع البيع المن للشريك، مو مجرد حرمة تكليفية ارتكبها منه البائع. هذا السبب الأول. فإذا لا بد من فك الارتباط، وقلنا هو حاول هذا. الأمر الثاني هو دعوى عدم صحة تطبيق القاعدة على هذين الموردين. استنتج منا شنو؟ ماكو ارتباط. ارتباط يعني نكون نطبق القاعدة على من؟ على شنو؟ على مورد الشفعة، مورد منع فضل الماء. هذا معنى الارتباط. هو شو الدعاء؟ عدم صحة تطبيق القاعدة على هذين، ما تصح تطبيق القاعدة على موردين. فإذا ماكو ارتباط بينهم فلا بأس أن نأخذ بظاهر العبارة كما هو يرى في حملها على الحرمة التكليفية. شلون نثبت بأنه لا يصح تطبيق القاعدة على هذين الموردين؟ ذكر بالنسبة إلى الشفعة لا يصح تطبيق القاعدة على الشفعة. يقول يعني يفهم من كلامه أنه يدل على عدم صحة التطبيق أمران. الأمر الأول هو أن بين موارد ثبوت حق الشفعة وبين تضرر الشريك بالبيع بينهما عموم من وجه، مو دائما يكون ثبوت حق الشفعة ملازم لوجود تضرر، ولا كل مورد تضرر تثبت فيه حق الشفعة، وإنما بينهما عموم من وجه. فقد يتضرر الشريك من البيع، هذا يبيع شريك شنو يتضرر من البيع، لكن لا يكون له حق الشفعة. كما إذا كان الشريك أكثر من شنو يقولوا ياي أكثر من واحد، كان ثلاثة فصاعدا ما يثبت حق الشفعة. حتى إذا باع هذا الشريك باع حصته المشاع، شركاء أربعة، باع حصته المشاع أحدهم باع حصته المشاع، ما يثبت حق الشفعة من الشركاء الآخر، مع أنهم يتضررون بهذا البيع. لعشق يتضررون. إذن ماكو ملازمة بين التضرر وبين ثبوت حق الشفعة. فقد يتضرر الشريك من البيع لكن لا يكون له حق الشفعة، كما إذا تعدد الشريك، كما إذا كان ثلاثة أو أكثر. وقد يثبت هذا الحق حق الشفعة للشريك ولا يتضرر، ما في تضرر، مع ذلك يثبت له حق شنو الشفعة. يقول كما إذا فرضنا أن البايع الشريك السابق بايع كان مؤذيا لشريكه، نقص عليه عيشته، مؤذيا لشريكه، وباع هذا البايع المؤذي لشريكه باع حصته المشاعلنة على شخص مؤمن متدين محسن لهذا شنو لهذا الشريك، ففي هذا البيع لا يتضرر، ماذا لا يتضرر هذا الشريك، ما يتضرر بهذا البيع، بس يفرح به، يفرح بهذا، مع ذلك تثبت له حق شنو حق الشفعة. كما إذا كان البائع الشريك مؤذيا لشريكه وكان المشتري منه مؤمنا محسنا للشريك، وربما يجتمع هم تضرر أكو وهم يثبت حق شنو، إذن بينهما عموم من وجه، وعليه لا يصح إدراج الحكم بثبوت الشفعة تحت كبرى قاعدة لا ضرر وتعليل، هذا إدراجه في كبرى، هذا معنى تعليل ثبوت هذا الحق بيش بقاعدة شنو، والحال أنه بعض الأحيان ماكو ضرر، هذا ماكو ضرر، ما له معنى نعلل ثبوت حق الشفعة في مورد لا إضرار فيه. شلون نطبق القاعدة على هذا المورد؟ نعم، في المورد الذي يكون البيع فيه إضرار على الشريك نقدر نطبق القاعدة، لكن المورد الذي لا يكون فيه إضرار على الشريك ما له معنى تطبيق القاعدة. ومن هنا قال بأنه لا يصح تطبيق القاعدة على مورد شنو الشفعة، يعني موارد الشفعة كلها ما نقدر نطبق عليها، عشان قاعد ونعلل ثبوت حق الشفعة بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرار. هذا الأمر الأول اللي جاء به لإثبات شنو عدم صحة تطبيق القاعدة على الشفعة. الأمر الثاني اللي ذكره هو أن مفاعل القاعدة على ما يقولون الطرف المقابل، يقول إما هو نفي الحكم الضرري وإما نفي الموضوع الضرري، الذي يقصد به طبعا نفي شنو الحكم على غرار لا ربا بين الوالد وشنو والولد. يقول في الموضوع بس الغرض الأساسي هو نفي شنو الحكم، واضح؟ فلا ضرر على ما يقولون هم، إما أن يراد به نفي الحكم الضرر أو نفي الموضوع الضرر، بأن يراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. هذا أكو بخلاف سياتي، يعني شو معنى القاعدة على الرأي الثاني؟ شو معنى القاعدة؟ هي نفي الحكم الضرري ونفي موضوع الضرري وإلى ثمرات عملية. وفي موارد ثبوت حق الشفعاء، الضرر الوارد على الشريك إنما يأتي من قبل بيع شريكه حصته المشاعة، فإذا كان ذلك موردا للقاعدة بيع الشريك لحصته المشاعة، هذا هو مورد القاعدة، هو مورد الأضرار، لزم الحكم ببطلان البيع وارتفاع جوازه وضعا، لأن الضرر حصل شنو بسبب، الضرر حصل بماذا؟ بسبب شنو؟ بسبب صحة البيع. هذا البيع إذا كان صحيح يتضرر الشريك، فحيث أنه ضرر يرتفع الصحة ترتفع، فما لا يثبت الارتفاع صحة البيع يثبت البطلان، فما يثبت هو بطلان هذا البيع. هذا واضح؟ هذا هو اللي ثبت بالشفعة؟ فقط نقول أن البيع هذا باطل؟ لا، في الشفعة قاعد نقول بأنه في باب الشفعة الشريك يملك بمجرد أن يدفع الثمن المسمى بالبيع يملك هذه الحصة المشاعة، يملك هذه الحصة. هاي شلون نثبتها؟ يقول لهم فرض أن المقصود هو نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري، لكن شلون نثبت ثبوت هذا الشيء للشريك وهو أنه من حقه أن يتملك الحصة المشاعة التي باعها ذاك، باعها ذاك يتملكها بمجرد أن يدفع الثمن؟ هاي لا يمكن إثباته. ما غاية ما يمكن إثباته عن طريق تطبيق القاعدة هو أن هذا بيع شنو باطل، هو بيع باطل، يرجع كل شيء إلى حاله، الثمن يرجع إلى البايع وهاي الحصة تبقى شنو؟ أقول الثمن يرجع إلى المشتري والحصة تبقى على ملك شنو؟ بايع، وأن يتملكها الشريك. وصلى الله على محمد.